الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 15، تم تسجيل هذه المادة في 11 من شهر صفر عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للرابع من شهر أيار عام 1 للميلاد. أما الأسئلة فهي: هل تجوز زراعة النطفة في رحم امرأة غير الزوجة، حيث توضع البيضة المخصبة من الزوجين في رحم امرأة أخرى ويدفع لها أجرة لحضانة هذا الجنين؟ رجح الشيخ حرمتها على الإطلاق، ثم نصح بتعدد الزوجات. أعطي رجل صدقة ليوزعها على اليتامى والفقراء فلم يفعل، وإنما تزوج بتلك الصدقة دون علم صاحبها، فما حكمه؟ فصار الشيخ في إجابة السؤال بناء على غلبة ظن الرجل الذي أعطيت له الصدقة وجوز إعطاء الزكاة للزواج. ما حكم تعليق المساقات والبراويز التي فيها آية قرآنية؟ تكلم الشيخ عن مصيبة هجر القرآن وعن آفة تزيين الجدران بكلام الرحمن، وهناك فوائد أخرى في إجابة الشيخ لمثل هذا السؤال في الدرس 17 من هذه السلسلة. لماذا لا تقنطون في صلاة الفجر وربنا يقول وقوموا لله قانتين؟ توضح الشيخ معنى القنوت في الآية وهو إطالة القيام، ثم فصل في مسألة القنوت وقرر أن قنوت الفجر المستمر مخالف للسنة. هل يجوز تخفيف الشارب بالماكينة تخفيفا كثيرا؟ قال الشيخ بأن المنهي عنه هو حلق الشارب بالكلية. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: اشتريت سيارة من رجل اشتراها من البنك على أن أسد البنك ما تبقى من ثمنها، ولدي من المال ما أستطيع به دفع الأقساط المتبقية دون تأجيل مما يضمن عدم الوقوع في الربا، فهل هذه معاملة جائزة؟ بيّن الشيخ أن هذه المعاملة لا تكون حلالا إلا بدفع المبلغ المتبقي للبنك كاملا، وإلا وقع في الإثم وإن لم يكن هناك ربا في حالة دفعه بالأقساط. هل تجوز استعارة الكتب التي هي وقف للمسجد ولمدة طويلة؟ هل في قوله تعالى أصطف البنات على البنين دليل على أن الشرع فضل الذكور على البنات؟ رجل توضأ ثم دخل المسجد، أيبدأ بتحية المسجد أم بنية الوضوء؟ لو دخل الصائم إلى المسجد عند أذان المغرب والطعام حاضر، فهل يبدأ بتحية المسجد أم أنه يجلس للأكل؟ وإذا كان هناك إخوة فهل يبدأ بالسلام عليهم؟ من نام عن صلاة الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر الثاني، فهل يصلي سنة الفجر أم الوتر؟ وماذا عليه إن تأخر بعد صلاة الفجر؟ ما هي كتب الفقه وأصول الفقه التي تنصحون بها؟ هل القصة التي فيها أن رجلين قدما من الشام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما فذكر الفسق الذي رآه فيها، وسأل الآخر فذكر المساجد والصلاح الذي رآه فيها، فهل هذه قصة ثابتة؟ أجاب الشيخ بأنها قصة باطلة ولا تجوز روايتها. ما هي الكتب التي تنصحون بها في السيرة النبوية؟ إذا نزل الدم من امرأة في غير موعد العادة وذلك نتيجة للالتهابات فهل تصلي وتصوم؟ بيّن الشيخ أنه دم لا يمنع من الصلاة والصيام، فإن استمر الدم أكثر من 10 أيام فهل يعد ذلك من العادة؟ بيّن الشيخ أن العادة لا حد لمدتها في الشرع، ثم فصل في علامات الحيض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الدرس 15 في يوم الجمعة 11 من صفر سنة 2240 للهجرة، يقول السائل: هل زراعة النطفة في رحم امرأة غير الزوجة جائز أم لا؟ وذلك بوضع الولدة المخصبة من الزوجين في رحم امرأة أخرى ودفع الأجرة لها على حضانة الجنين، فهل يجوز ذلك؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد نزلت في حياة المسلمين في سائر ظروف الحياة نوازل عديدة في عالم الطب والاقتصاد والاجتماع والسياسة وغير ذلك، وهذه النوازل التي تخص الأمة بالجملة ولا تخص الأفراد يحسن ويجدر أن يكون فيها اجتهاد جماعي، فرأي الجماعة خير من رأي الفرد، وهنالك مجامع فقهية عديدة تجتمع فيها أعلام الفقهاء ويبحثون هذه النوازل. ومن بين المسائل الطبية التي نزلت في حياة المسلمين وجلد المسلمين اليوم ما يخص الجنين وما يسمى بالتلقيح الاصطناعي. وللتلقيح صور منها الصورة التي يسأل عنها الأخصائي. هذه الصورة تكون البويضة أو المبيض صالحة ويمكن أن تلقح. في بعض الأحاديث تكون القضاء كذلك، ولكن الرحم إما أن يكون لا يقدر على حمل أو الحمل، وإما أن يكون المرأة لسبب أو لآخر لا ينصح بأن تحمل. ووجود هذه الدوية المنفحة في رحمها قد يوجد بحياتها. وفي بعض الأحيان يكون الرحم قد نزع من المرأة. ففي مثل هذه الصورة يلجأ الأطباء، والطب اليوم تتقدم، والطب اليوم أصبح تجارة إلا عندما رحم الله، وحصل انفكاك بعيد بين الطب والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسمعنا ورأينا أشياء يندر من جبين نسمعها من جرائد ونقرأها من جرائد ونسمعها على أسنة الناس، فخص الأطباء من مزاولات غير شريفة لهمتهم، وفي بعض الأحيان تكون مناقضة بالخلق والدين. أقول الطب اليوم يقول صورة مذكورة تؤخذ البويضة من المرأة وتلقح، ثم تزرع وتعود ويعود زرعها في رحم امرأة أخرى. فهذه المسألة يسمونها إجارة الرحم أو إجارة الذئر أو شكل الجنين. هذه تسميات لمسألة واحدة معروفة اليوم. الذئر في اللغة هو إن حملت الإبل أو الناقة على ولد غيرها، فهذه يسموها ذئر. فسموها إجارة الذئر لأنها وضعت في رحمها بويضة من غيرها. والعلماء المعاصرون والجمع المجامع الفقهية المعاصرة تحرم هذه الصورة لاحتمال وجود إفراز بويضة أخرى وتلقيحها واختلاط الأولاد. ثلاث أمثال: الولد يولد لا نعرف هذا أم هذا صاحب البويضة الحقيقية أو صاحب البويضة المزروعة. ولا يخفى عليكم أن الشرع قد حرص كل الحرص على عدم اختلاط الأنساب، وأن النسب يترتب عليهم أحكام كثيرة من الميراث وغيره. فالمرأة التي يزرع فيها هذه البويضة بالورق بالإمكان أن تلقح بويضة أخرى لها وتولد توأمة. ووقع خلاف شديد حتى عند من في هذه المسألة أننا إن لم يقع الحمل حمل جديد نقول هل هي صاحبة البويضة أم التي ولدت. ربنا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. وربنا يقول: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وربنا يقول: وحملته أمه كرها ووضعته كرها. حملت كرها ووضعت كرها فهذه التي حملت هذه التي وضعت وإن أمهاتنا إلا الله ولدناهم فهذه التي ولدت والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وهذا الولد قد خرج منها السبيل يسرى قد خرج منها وبعض الفقهاء يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي لها وهذا استدلال جدا لا يصح لها المنطوق ولا بالإشارة ولا بالدلالة فالمسألة منعها جد الباحثين لوجود عسر في العلاقة واحتمال وجود الحمل وقد جوز بعض صورنا بعض مشايخنا في هذا العصر وهم الشيخان الجليلان الشيخ مصطفى الزرقر رحمه الله والشيخ العتيمين رحمه الله جوزوا صورة واحدة من هذه المسألة وهي صورة أن تزرع النطفة بعد تلقيحها في رحم الضرة في رحم الضرة رجل عنده زوجتان فأخذت بويضة من امرأة وتزرع في رحم ضرتها قال هنا لا يوجد اختلاط أنت لأن الولد وعلى المولود له لا لأن الولد في الحالتين يبقى لأبيه ولكن في الحقيقة إن حصل حمل لأبي الضرة فهناك منازع في الولد لمن يكون الولد المجمع الفقهي في مكة سنة 1404 للهجرة بحث هذه المسألة وقرر اعتماد رأي الشيخين مصطفى الزرقى والشيخ العتيمين رحمهم الله ثم في عام 1405 العام القادم بحث المسألة نفسها وتراجع عن قراره الأول وبقي يقول بحرمة حتى زرع هذه النطفة في رحم الضرة وهذا الذي تميل إليه النفس والولد ليس هو كل شيء في الحياة بلا شك والمطلوب من الإنسان أن يصبر وأن يجعل إلى الله بالدعاء وذكر الاستغفار ولسيما أن الله عز وجل يقول قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأنوار وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار جاء رجل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فقال له إني فقير فادع الله أن يرزقني فقال له عليك بالاستغفار وجاء آخر وقال له إني عقيم فادع الله أن يأتي بالولد فقال عليك بالاستغفار فلما انطلق السائلان سأله التلاميذ لماذا أجبت الاثنين بهذا فقال قول الله كنت استغفر ربكم إنه كان غفارا فإنكم استغفرتم يمجدكم بأموال وهذا علاج فقر وبنين وهذا علاج العقد فاللجوء الى الله والاستغفار والولد كما قلت هو ليس كل شيء في الحياه فكم الانسان نبي عالم له ذكر من الان وذكره ليس بابنائه الذين من صلبه وانما ذكره بيننا بابنائه الذين من فكره ومن الفكر عند العقلاء لا يقل عن المسجد كالإمام الطبري وكشيخ الإسلام ابن تيمية وكالنووي فهؤلاء جميعا ما تزوج الإمام مسلم بن الحجاج لم يولد له ذكر فهؤلاء كان له ذكر ومن جعل الله له ذكرا بين الصالحين العلم والصلاة بين عباد الله المؤمنين فكفاه بها من الاشياء التي يسعى اليها العقلاء ان يكون لهم ذكر الدنيا لذا دعا ابراهيم عليه السلام بقوله واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين والولد يحمل الاسم الرفض فيتوصف الحمد لله والا فهو ليس كل شيء في الحياه ومن كان هذا حالها فليس لها الا الصبر ولعل الزوج ان يعدل الزوجات ان يعدل فهذا من الحلول الشرعيه اما الزرع وشكل الجنين واستئجار الرحم فهذا يتنافى مع كرامه الانسان فكما ان الانسان لا يباع لا يجوز أن يبيع شيئا من أعضائه ولا أن يبيع شيئا من دمه. فكذلك الرحم لا يستأجر، كذلك الرحم لا يستأجر. وهذا ينافي أمومة قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فبني آدم مكرما. نعم. ثم في الحقيقة هي يعني شيء مزعج ومقلق في هذه النتائج، وكما قلنا لا سيما أن كل اليوم ليس الله سبحانه وتعالى. كم من امرأة قيل لها أن هذا ابنك، أن هذا ابنك، ويثبتين بعد أن وراء أن الأب لا يوجد ماء حياة في حواله من الأب، وكثير هذا. أي نعم، فانهار الصغر وعدم اللجوء إلى هذه الطريقة. وبهذا تفتي المجال الفقهي او المجمع الفقهي في مكه، والله تعالى اعلم.
يقول السائل: اذا اقرى رجل مال صدقه لليتامى والفقراء واعطاه لاحد الاخوه ليوزعه على الفقراء واليتامى، ولكن هذا الاب لم يوزعه وانما اخذه ليتزوج به دون علم صاحب المال الاصلي، فما هو حكم الاخ الذي تزوج بالمال؟
من باب الفائدة أجيب على هذا السؤال وعلى غيره، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء كل ميتته. سئل النبي عن أناس في البحر لا يجدون ماء فهم أن يأكلوا، فالنبي قال: هو كل ماء، هل لا يتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أنهم سيأتون في نوايا وسيسألونه عن ميتة البحر، فقال: كل ميتته. فقال الإمام النووي: من سئل عن مسألة ولها نظائر فيحسن به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب عنها وعن نظائرها وعن نظائرها. رجل اعطى اخر مالا للزكاه، وهذا المعطي الذي قد اخذ الزكاه فقير، فهل له ان ياخذ هذا المال له؟ رجل اعطى اخر قال: يا فلان 40 دينار 50 دينار تصدق فيها اعتقادا. الذي اراه صوابا ان كان يعلم الآخر أن المعطي أعطاه لفقره وقامت القرائن على أنه فقير وأراد أن يخرجه وأراد أن يحييه، لكن أراد أن يخرجه بقوله هذه القراء فتصرف فيها ليس ما شئت، وقامت القرائن على علم المعطي بحال السائل وفقره والمبلغ الذي قد يعطيه ليس فيه وكالة، فأخذه إلى أرى حرج فيها. هذه المسألة. مسألة أخرى: رجل أعطى آخر والمعطي لا يعلم أن هذا فقير، والآخر يعلم فقره، فلا يجوز له أن يأخذ إلا بإذن المعطي، لأن الولي يتصرف تصرف الأصيل، ولا يجوز له أن يخرج عن تصرف الأصيل إلا بإذن منه، ولا سيما ان جاءت القرائن تدل على ان هذا المال ليس له. مثل مثلا واحد يعطي اخر 5000 دينار يقول: هذه زكاه مالك تصرف فيها، قد قطع موقف 5000 دينار. لان 5000 دينار تقلب الانسان الفقير من فقير الى غني. ولو ان هذا الغني اراد ان يعطي هذا الانسان بعينه فقطع لا يخليه هذا المبلغ، يعطيه شيء قليل. فان كان يعلم في مثل هذه الصوره أن هذا المعطي فقير وأنه أمين وأعطاه لجيرته ويعلم الغني فقر هذا الإنسان، فله أن يأخذ له بمقدار ما يعطي غيره، له أن يأخذ له بمقدار ما يعطي غيره، كم يعطي غيره له أن يأخذ. هل يجوز في الزكاة الزواج؟ نعم. الأموال بين يدي الناس لقضاء الحوائج الأصلية، ومن حوائج الأصلية المطعم والمشرب والزواج. فهل يجوز للفقير للإنسان الذي لا يملك مالا ليحفظ نفسه أن يأخذ شيئا من الزكوات دون إفراط مقدار الحاجة ليعوض نفسه؟ ما أرى في هذا ذلك، وهذا مشروع ولا حرج فيه، هذا مشروع ولا حرج فيه. لكن إن كنت يا أخي السائل قد أعطيت هذا المال وأنت تعلم أنه لا يملك فقرك فاستأذنه، يجب عليك الاستئذان لأنك وكيلا ويجب عليك أن تتصرف إلا على وفق مراد الوكيل الأصيل، والله أعلم.
يقول السائل: ما حكم تعليق المستقر والبراويل تضمنت آيات قرآنية أو سورة الكرسي، وجزاكم الله خيرا.
بعض الناس يهجم القرآن، والقرآن والهجم القرآن يحشر من ألوان وظروف، فمن لم يقرأ القرآن هجره بعينه، ومن لم يسمعه هجره بأذنه، ومن قرأه وسمعه ولم يتدبره هجره بقلبه، ومن سمعه وتدبره وتدبره ولم يعمل به هجره بأفكاره. وإذا علمتم أن الإنسان اعتنى بالظاهر عناية زائدة فإن في هذا دلالة ظاهرة على خراب الباطن، على خراب الباطن. كثير من الناس القرآن عنده يألفه بالسيارة يظن أن القرآن يحميه، هذه الأوراق التي القرآن يحميه، لا يعمل فيه ولا يقرأه يهجره. كثير من الناس يهجر القرآن، ولكن جعل القرآن زينة في بيته، زين جدران البيت. القرآن الثاني أنزل لنزين به جدران قلوبنا، ولكي تظهر ثمرته وبركته على جوارحنا. وما أنزل الله القرآن لنتخذ منه مناظر على الحيطان ونزين به البيوت، فهذا نوع من الإهانة في القرآن الكريم. ولذا إن كان القرآن فقط الزينة فالأمر لا يجوز. ورضي الله عن أبي الدرداء فإنه كان يقول: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. إذا أتيتم بالظاهر معنى المساجد التي زخرفت أنها تعطلت مهمتها. الإنسان المهموم من وسائل السلف أن الإنسان إذا أصابه هم أن يدخل المسجد، قالوا لنا قلبت المسجد فيجد بيتا من قواضعه، فيقول لماذا أنا مهموم؟ وهذه الجنة هذه تسلع. إن كان بيت الله هكذا، إن كان بيت الله هكذا فهذا يزيد عن الهم والغم. أما اليوم فالزخرفة والعياذ بالله في المساجد أصبح فيها مظاهر النصارى، والنبي أخبرنا أننا سنحملها ونسكرها ونزخرفها، وزخرفة المساجد شرط من شرط الساعة. ولذا الأصل في المصاحف ألا تزجر، والأصل في البيوت أن تطلع على ما هي عليه. ولا أنزل الله القرآن لتعليق البراويم ولتزيين الحيطان بالآيات، لا، اعتني بالقرآن بعناية شرعية، قبل عليه قراءة قراءة صحيحة بدلالة أحسن تلاوة بالتدبر، ثم إياك أن تهجر جوارحك القرآن بأحكام القرآن، اعمل به هذا هو المهم. أما أن نترك هذا وأن نشغل بالتزيين الحيطان فهذا خروج عن مقصد إنزال القرآن. والله أعلم.
يقول السائل: لماذا لا تقنطون في صلاة الفجر وربنا يقول وقوموا لله قانتين؟
ربنا يقول وقوموا لله قانتين، أي قوموا لله وأطيلوا القيام بين يديه، وليس معنى قانتين أن اقنطوا في الصلاة. ودليل ذلك ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، أي أحب الصلاة إلى الله طول القيام. ولم يكن أحد من المفسرين من السابقين ولا اللاحقين ولم يقول بهذا أحد إلى يوم الدين أن القنوت وارد الآية يقول إلى القانتين أن يقنطوا في صلاتهم. أما حكم القنوت في صلاة الفجر فمسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ومذهب الجماهير فلقد وخالفه، مذهب الجماهير عدم مشروعية تخصيص القنوت في صلاة الفجر، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد. وأما مذهب الشافعي فإنهم يقولون القنوت في صلاة الفجر، ويعتمدون على حديث عن أنس أخرجه بعض أصحاب السنن، وفيه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة. والحمد لله الذي هذا الحديث عن أنس، وقد ثبت في الصحيحين، في الصحيحين البخاري ومسلم، والصحيحان الصحاح والصحيحان الصحاح كتاب الله لكتاب الله. حتى أن الجويني قال لو أن رجلا حمل صحيح البخاري بيمينه وحمل صحيح مسلم بيساره وقال زوجتي طالب إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال إن زوجته لا تطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. في الصحيحين من حديث أنس، انتبهوا، دليل الشافعية عن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الحياة. وفي الصحيحين عن أنس مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ذكوان على ابن سلمة ذكوان وعيد شهرا ثم ترك وترك القنوت. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر والعشاء. وثبت في مسلم الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالقنوت ايها الاخوه قنوت نازله نزلت الامه نازله نزلت في الصلوات الخمس وليس في الفجر. والقنوت نزلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لاقوام ويدعو على اقوام دون قوله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت هو قنوت الوتر، قنوت الوتر وليس قنوت الفجر. حديث الشافعي عن انس يراقب حديث انس الذي في الصحيحين مكث شهرا ثم ترك يقنط ثم ترك. فالقنوت المشروع قنوت نازله وليس قنوت راتبه. وقنوت النازله يكون في صلاه الخمس، قنوت النازله يكون في صلاه الخمس. وفي حديث انس الذي استدل به الشافعيه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فرق الحياه فيه راوي اسمه ابو جعفر الرازي غمز فيه من وعيد. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يقنط شهرا ثم ترك. فمتى نزلت الأمة نازلة نقنط؟ قد يقول قائل الآن الأمة ما أكثر النوازل فيها، نقول نقنط متى نزلت نازلة نقنط، لكن لا نقنط الفجر والقنوت ولا نقنط بصيغة اللهم اهدني فيمن هديت. صيغة اللهم اهدني فيمن هديت يكون في قنوت الوتر. الوتر الذي كان يقنط ويترك وخير الهدي هديه. والاحسن في قوت الوتر اترك احيانا ونقنط احيانا ونترك احيانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قوت الوتر يقنط قبل الركوع الى بعده، وكان يقول اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر الدعاء دون زياده عليه. اما في النصف الثاني من رمضان فكان يداوم صلى الله عليه وسلم في الوتر على القنوت. وكان الناس في زمن عمر كما في صحيح ابن خزيمه كانوا يلعنون الكفره في رمضان في النصف الثاني من رمضان، فلو زيد على دعاء القنوت في النصف الثاني من رمضان ودون عليه وزيد عليه فلا حرج، حتى لو انه نقل من قبل الركوع الى بعده لا حرج ان شاء الله. هذا في النصف الثاني من رمضان. اما الوتر فنقعد نفعل ونترك لا نزيد عن الدعاء المأذور ويكون قبل الركوع لا بعده، هذا مورد القنوت. فالاخ السائل يقول لماذا لا تقنطون؟ الله يقول نقول الايه لا دخل لها بالقنوت اصلا، والذي نفعل الذي نفعل هو نذهب في غير الصلاه، وهذا هو الصحيح عند المحققين من العلماء. ولا يجوز لاحد ان ينكر على من يتحرى الصحيح ويفعل مذهب جماهير العلماء اهل العلم، لا يجوز لاحد ان ينكر عليه. ولذا عدم القنوت في صلاة الفجر هو مذهب كافة من اهل العلم، ولا يجوز لاحد ان ينكر على من تركه، والله اعلم.
يقول السائل هل يجوز تخفيف الشارب بالماكنة كثيرا وجزاكم الله خيرا؟
وعدت الشارب احاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم جزوا الشارب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشارب. قصوا جزوا انهكوا واشدوا الانهاك. واما حلق الشارب فلا يجوز، وحلق الشارب في الشرع اشد من حلق اللحيه. ولذا قال الإمام مالك هل الشارب مثله يعذب فاعله؟ قال الإمام مالك هل الشارب مثله من يحرق شاربا يمثل بنفسه يعذب صاحبه أي يضرب يهان حلق الشارب وفيه شر من النساء فحلق الشارب أشد من حلق اللحية مع القول بأن اللحية واجبة عند الإمام أربعة كما قلنا أكثر من مرة أما حلق الشارب هو أسوأ من حلق اللحية. هل يجوز تخفيف الشارب كثيرا؟ نعم بل هو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم أنهكوا 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 الشارب. ما معنى أنهكوا الشارب؟ أي خذوه أخذا شديدا حتى لو أن البشرة ظهرت منه بعد الآخر لكان حسنا. فالإنهاك الشارب وأخذه شديدا بالماكنة والآلة من السنة التي لا حرج فيها وفيها امتثال لأمره صلى الله عليه وسلم.
من فضلك اقلب الشريط.